بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولا نزال في منزلة التذكر، ووصلنا إلى مفسدات القلب الخمسة، وهذه الفائدة اللي سيذكرها الآن ابن القيم رحمه الله تعالى ضرورية لأن يراجع العبد نفسه ويراجع قلبه، لأنها تتعلق بالقلب وصلاحه، وكل منا يعلم أهمية القلب، فهو ملك الأعضاء وباستقامته تستقيم الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال رحمه الله: فصل. وأما مفسدات القلب الخمسة فهي التي أشار إليها من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب، فنذكر آثارها التي اشتركت فيها وما تميز به كل واحد منها. اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. هذه الخمسة تطفئ نوره وتغور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه، وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، وما لجرح بميت إيلام، فهي عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له، وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه، فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة، فله جنتان. وتأمل هنا إلى هذه اللطيفة من القيم رحمه الله. أعيد، قال رحمه الله: فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة، فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، أو نحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا. وهذا إخوان المستمعين يذكرنا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة في القلب يذوقها من تدرج في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، فكلما زاد إيمانك كلما شعرت بهذه اللذة وبهذه الحلاوة في قلبك، وكلما ابتعدت عن الإيمان ونقص إيمانك بالذنوب والمعاصي كلما افتقدت هذه الحلاوة في القلب وهذه اللذة. قال ابن القيم: وهذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، ومحدثة له أمراضا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. فأما ما تورثه كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنث قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإيراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ أقول إخوان الأفاضل، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من الأهل والأولاد وبين أنهم فتنة، قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذه العداوة عداوة ماذا؟ إشغال عن طاعة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فكيف بغيرهم؟ قال ابن القيم: وهذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان علي بن أبي طالب عند الوفاء يقول نعم، وهل كان على أبي طالب، خطأ مني في القراءة، وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. طبعا هو يشير إلى ما جاء في البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وجعل أبو جهل وابن أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما آخر قوله أنه على ملة عبد المطلب. قال ابن القيم: وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخالط عليها يديه ندما كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال خليله عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك الغرض خزيا وعذابا، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشركين في خزية إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل متوادين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. وهذه من الأمور التي تنفعك في العلاقات، هذه المسائل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله من الأمور التي تنفعك في علاقاتك مع الآخرين. قال: فهذه أشبه ما تكون بالقاعدة، كل متساعدين على باطل متوادين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعات والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم، وليصبر على أذاهم، فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عزة ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستعن بالله تعالى ويؤثر فيهم من الخير ما أو يؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. وهذا أخواني الأفاضل ينطبق علينا في زماننا، لما نخرج مع الشباب في جلسات أو المرأة تجلس مع صديقاتها في بيت إحداهن أو في أي مكان آخر، فهذه من المباحات، فضول المباحات في الرحلات ونحو ذلك، ولا بأس أن يستجم الإنسان، لا بأس أن يستجم وأن يروح عن نفسه، لكن يستغل هذه الأوقات في الاستجمام وفي الطاعة كذلك. وحتى في طلب العلم، ولا أقصد بالعلم هنا، قد خرج الشباب في رحلة أن يجتمعوا على دراسة علوم الآلة أو نحوها أو شيء، لا، قد يكون العلم بقراءة شيء من علوم الآلة أو من علوم الملح، من علوم الملح كالتاريخ الملح، وليس من علوم الملح كالتاريخ ونحوها والبلاغة وأخبار العرب وبعض الطرائف المتعلقة بأحوال العرب والفوائد المستفادة منها، فهذا لا بأس به. قال: فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم، أو فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر إليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقي به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. يقصد ابن القيم هنا رحمه الله إذا اضطر العبد إلى مخالطة من لا نفع فيه، مثل بعض الأحيان تكون في مكان لا بد لك من مخالطة أمثال هؤلاء في العمل أو في رحلة طويلة في طيارة مثلا أو حافلة أو نحو ذلك، فهنا انشغل بخاصة نفسك. وأشار إلى الذكر، قال: يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وهذا ورد في الأحاديث التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله سبحانه وتعالى، خصوصا الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن القيم: وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا. ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها، ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل وعزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. وهنا حدثني بعض طلبة العلم عن بعض المشايخ في مكة، يقول: كنت معه فكان يستغل وقته في الكتابة والتأليف، فإذا ما جاءه بعض الطلبة يسأله استعجلهم في السؤال، وبعد أن ينقضوا من سؤالهم ويعلموا جوابه يطلب منهم المغادرة ويستأذنهم لانشغاله. يقول: وقد ركب معي مرة السيارة ونحن في طريق إلى المطار من مكة إلى جدة، فأول ما ركب بدأ بقراءة سورة البقرة من أول ما ركب سيارته حتى وصل إلى المطار، وهو يقرأ ويرتل عن ظهر غيب. ولذلك هذا الشيخ وهذا العالم الجليل استطاع أن يؤلف المؤلفات الكثيرة في شرح السنة وفي العقيدة، وأن ينظم المنظومات وغير ذلك، وهو الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى، كما حدثني بعض خواص طلبته فرحمه الله وغفر الله له. ولا يكون ذلك للإنسان إلا إذا استطاع أن يبتعد عن فضول المخالطات، والإنسان لا يستغني عن أصحاب له يجالسهم ويتكلم معهم ويناقشهم ويتعلم منهم، ولكن لا يكون هذا هو ديدنه، بل العبد مشغول بنفسه، مشغول بربه، مشغول بأهله، مشغول بمن عليه واجب تجاهه، كما قال سلمان الفارسي: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ثم يأتيك الشاب يقول أو طالب العلم يقول: إني مشغول ولا وقت لدي لطلب العلم، وهذا ليس بصواب، بل تستطيع أن تستخرج لك من وقتك ما تقرأ به شيئا من كلام الله، وتسمع به مادة صوتية تفرغها من كلام أهل العلم، ولديك في الشهر كم من الأيام؟ 30 يوما. هذه 30 يوما لو أنك قرأت في كل يوم جزءا وسمعت مادة صوتية واحدة أو درسا واحدا في فن واحد وضبطته، فما يمضي الشهر إلا وقد ختمت كتاب الله، وما يمضي الشهر إلا وقد أنهيت من الدروس 30. إذن كم تضيع أنت بهذا الوقت الذي تدعي أنك مشغول فيه في طلعات بر أو في جلوس مع شباب، في كلام مكرر معاد، أو في الكلام على أحوال الزواج والتعدد ونحوه، أو النساء يتكلمن في أمور الأزواج ونحو ذلك، وهذا يكون ديدنهم في كل جلوس، والكلام على الثياب والماركات ونحو هذا. وهذا مما ينبغي على طالبات العلم أن يترفعن عنه وأن ينشغلن بما ينفعهن. قال: فصل. المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما يتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية، وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان أو للضرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان. فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها، فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير، وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه من ربه ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك خدع وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه، قال: وقالهما في الأجر سواء. وطبعا هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، والحديث رواه الترمذي وأحمد وغيره. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، إلى آخر الحديث. وقد صححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. قال: وتمنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدي وكان قد قرن، فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته، فجمع له بين الأجرين. فصل: المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم مفسداتي على الإطلاق، التعلق بغير الله، يقول: هذا أعظم مفسداتي على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن الله وأحجب له عن مصالحه وسعادته منه. فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة من تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإنه ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، ومعرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل مستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أو هن البيوت. وبالجملة، فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك، إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة: لا محمود ولا منصور. إذن هذا المفسد يتعلق بتعلق القلوب بغير الله. فلذلك أنت إذا أردت صلاح قلبك فعلقه بالله في جميع أمورك، توكل عليه، إلجأ إليه، أنب إليه، تب إليه سبحانه وتعالى، أشغل قلبك بذكره، بحبه سبحانه وتعالى. هو النافع الضار، هو النافع، هو رافع الضرر، هو جالب النفع، هو الشافي، هو المحيي، هو المميت. فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق، هو المعطي، هو الوهاب، هو المانع، هو مالك الملك، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى تفلح وتنجح. فإذا ما تعلقت بالعباد دون الله عز وجل وكلت إليهم، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن تعلق بغير الله وكل إليه، وإذا وكلت إلى ضعيف هلكت. كل العباد يحتاجون الله سبحانه وتعالى لأنهم فقراء، فقراء ذات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال الفصل: المفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام. والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، وهي نوعان: محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغضوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتذمما. وهذا هنا نركز عليه لأن يقع من بعض حتى الشباب هداهم الله من طلاب العلم ممن يأخذ الشيء من أخيه حياء، كأن يلزموه بوليمة هو غير مستعد، لكن يوافق استحياء منهم، أو يلزموه بأمر ما فيه دفع مال أو فيه بذل جاه وهو غير مستطيع، وإنما وافقهم حياء، فيحذر من ذلك. والثاني قال: ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصريفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقها، والشبع يطرقها ويوسعها، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم ذكر قصة عن إبليس نعرض عنها. قال الفصل: المفسد الخامس كثرة النوم. طبعا الآن موضوع الأكل هذا، الناس يدخلون مصحات علاجية ويدفعون أموالا لأطباء التغذية لأجل تنظيم طعامهم وشرابهم، وبعضهم يدخل في عمليات قص للمعدة وتحويل للمجرى وإزالة لغير ذلك، فعلى العبد أن ينتبه لطعامه وشرابه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في هذا الباب: فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال فصل: المفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل. وهو طبعا أقول هذا مبني على ماذا؟ على كثرة الأكل والطعام. قال: ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن، وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ووالله أخواني الأفاضل بالتجربة، نوم العصر يزيدك كسلا وضيقا. قال: ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. يقول: حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. ولذلك أخوانا الأفاضل، اليوم إحنا شغلنا بالوظائف والأعمال من الصباح الباكر، فمن استطاع وكان ذا وظيفة وعمل فليخصص له بعض الأيام للطاعة واستغلالها في هذه الأوقات كأيام الإجازة، ومن كان متقاعدا أو لا عمل له فلا يضيع هذا الوقت. وللأسف السهر يضيع على العبد أمورا كثيرة جدا. أولا يضيع عليه قيام الليل، ويضيع عليه الوقت المبارك وقت التنزل الإلهي، وربما أضاع عليه فريضة الفجر، وإذا أدركها أدرك بعضا منها، وبعد الفجر يضيع هذا الوقت الطيب في الجلوس والذكر والطاعة والعبادة إلى الشروق فينام. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر، عن السمر بعد العشاء، وعن النوم قبله، والله تعالى أعلم. قال: وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، فما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهذا مكروه شرعا وطبعا، كما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. وللأسف الشديد أقول انتهى كلام القيم. بعض الناس يرى أن من نام مبكرا يقول أنت تشبه الدجاج، وأقصد من ينام بعد الفجر بعد العشاء، وهذا مطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتغيا الأجر في قيامه واستعداده لقيام الليل، ونومه هذا مأجور عليه، ويريد الاستعداد لماذا؟ لصلاة الفجر، وبعد ذلك لطاعة الله بعد الفجر. أكتفي بهذا القدر، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.